إن الحمد لله نحمده تعالى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. هذه الآية رد الله سبحانه وتعالى فيها على المشركين، لأن المشركين اتخذوا آلهة غير الله، فبين الله سبحانه وتعالى كيف ما هم عليه من المعتقد الباطل والأفكار الهدامة، لأنه لا ند لربنا سبحانه وتعالى ولا فتيل. فالله سبحانه وتعالى ذكر صفتين له لا يستطيع مشرك أن يثبت هاتين الصفتين إلى آلهته. الصفة الأولى الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق، ألا له الخلق والأمر. ولهذا لما أراد إبراهيم عليه السلام أن يفارق قوما وأن يتركهم وأن يتجه إلى مرضات ربه، فمما حاجهم بقضية الفطرة، فقد قال لهم: إلا الذي فطرني، أي إلا الذي خلقني. قال المفسرون إن إبراهيم عليه السلام انتقى هذه الصفة لأنها لله وحده، لا يستطيع مشرك أن يثبتها لآلهته. الصفة الثانية أن الله عز وجل له الإرادة المطلقة، فالإرادة المطلقة ليس لي ولا لك للأنبياء والرسل، إنما هي لربنا سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية أن الخيار فيما يختاره الله سبحانه وتعالى، ولا خير فيما لا يرضى له الرب سبحانه، وإنما الخير كل الخير فيما يختاره لك سبحانه، وهي من جهة اختيار مطلق ومن جهة اختيار مقيد. فمن جهة أن هذا يدخل في الأمور الكونية، ومن جهة يدخل في الأمور الشرعية. فما وافق بالواقع وجاء بمقتضى الشرع فإنه كوني وشرعي، وما كان مخالفا للشرع وقد وقع فإنه يكون كونيا كما هو معلوم ومنظر في كتب العقيدة. ولهذا كان المشركون يبحثون عن الاختيار، عن الخيار في الشيء الذي يختاره المرء، فكانوا من مختلفات العرب في الجاهلية التنجيم وضرب الحصى والسانق والبانق والطيرة والتطير، ومن ذلك أيضا الاستسقاء بالأزلام. كان يستسقي أحدهم بالأزلام في أموره كلها، فيضع ثلاثة أقداح، قدح مكتوب عليه افعل، وقدح مكتوب عليه لا تفعل، وقدح يضعه غفلا أي فارغا، حتى إذا ما جاء شيء في القرعة فإنه يتسنى له أن يقترع مرة أخرى. فجاء الإسلام وأبطل هذا كله، وبين الله سبحانه وتعالى أن الخيرة له سبحانه، لا شريك له ولا له. وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين للمسلمين كيف أن الإنسان يستخير بركعتين تسمى صلاة الاستخارة. هذه الصلاة التي قد غفل عنها أناس وجهلها أناس وتقاعس عنها أناس، هي حديثنا في هذا اليوم في هذه المحاضرة فيما يفعله المسلم إذا أراد أن يستخير الله سبحانه وتعالى. لأن كثيرا من المسلمين يقدمون على الأمور ولا يستخيرون الله. فسل نفسك عند أن تزوجت استخرت الله، وعند أن اشتريت بيتا استخرت الله، وعند أن اشتريت سيارة استخرت الله، وعند أن سافرت، وعند كذا وكذا من الأمور، هل استخرت الله سبحانه وتعالى؟ إن كثيرا من الناس ربما ما استخار الله أبدا، وبعضهم كان أنذر من الناس قد استخار الله سبحانه وتعالى. هذه الاستخارة عرفها العلماء بقوله طلب الخير من الله سبحانه وتعالى فيما أباحه بالكيفية المأثورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت عند أن تستخير الله سبحانه وتعالى في هذين الركعتين فإنك تطلب الخير من الله سبحانه وتعالى، لكن تكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اعلموا بارك الله فيكم أن هذه الصلاة أعني صلاة الاستخارة ذكرت لها فوائد، وممن ذكر لها فوائد ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه، فقد ذكر أربعة فوائد لهذه الصلاة، صلاة الاستخارة. الفائدة الأولى قال تحقيق بمعنى العبودية، فعند أن صليت ركعتين لله سبحانه وتعالى ثم استخرت ربك فقد حققت معنى العبودية، الذي من أجلها خلقت يا عبد الله. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الفائدة الثانية: تحقيق لمعنى الإيمان. علمت يا عبد الله عند أن صليت ركعتين واتخذت ربا بأن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فلهذا صليت إيمانا بأن الأمور كلها لله سبحانه وتعالى وليس لأحد. الفائدة الثالثة: أنك إذا صليت ركعتين فهي ثقة بربك وتوكلا عليه وإيمانا منك بأن الله هو الذي يقضي ويقدر، بدلا من التردد والحيرة الذي يقع فيها الإنسان. ومن أعظم فوائد صلاة الاستخارة ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه، قال: توفيق الله تعالى بعبده المستخير. لأنك في أثناء إتيانك بذلكم الذكر فإنك تستخير الله، إن كان هذا الأمر خيرا فإن الله يوفقك فيه، وإن كان هذا الأمر شرا فإن الله يحرمك عنه. هذه الصلاة، صلاة الاستخارة، دليلها ما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، وكان يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: وعاجل أمري أو آجله، فاقدره لي ويسر لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ويسمي حاجته. هذا هو الأصل، وهذا هو الدليل لهذه الصلاة، صلاة الاستخارة. هذه الصلاة عباد الله من خلال سماعنا لهذا الحديث، أعني حديث جابر رضي الله عنه، فإننا نتعلم أنها عبارة عن ركعتين، تصلي الركعتين من غير الفريضة، لا تجعل صلاة الاستخارة هي صلاة الفجر. أما إذا كانت السنة القبلية لصلاة الفجر أو السنة القبلية لأي صلاة من الصلوات الأخرى أو السنة البعدية فلا بأس بذلك، لأنها من غير الفريضة. أما الفرائض فلا تصلي فيها صلاة الاستخارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نصلي هاتين الركعتين من غير فريضة. ثم بعد أن تبرأ من الصلاة فتأتي بهذا الدعاء، وهذا الدعاء تأتي به بهذه الصيغة التي ذكرت في حديث جابر، إلا أنك تسمي حاجتك في وسط الدعاء فتقول: اللهم إن كنت تعلم إن سفري خيرا لي أو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان
ثم ردني به، فتكون قد سميت حاجتك وسط هذا الدعاء. هذه كيف يصلح؟ ولا يحتاج منك أن تقول أثناء تكبيرك لصلاة الاستخارة نويت أن أصلي ركعتين لله تعالى صلاة الاستخارة، فإن التلفظ بالنية بدعة، وإن النية محلها القلب، وهذا هو الصحيح. فإذا علمت هذا فلا بد أن تعلم ما هو حكم هذه الصلاة، صلاة الاستخارة. فصلاة الاستخارة لما تقرأ النص الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يفهم منه الوجوب، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم أحدكم فليركع ركعتين، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وهذه قاعدة عند أهل العلم، أن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام تقتضي الوجوب، ولا يصرفها إلا خارج أو قرينة تدل على ذلك، وإلا هذا هو الأصل. ودليلهم على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وجاء عند كل صلاة. معنى هذا الحديث أنه لو أمرتهم لكان وصار الأمر واجبا، فلذلك لن أمرهم حتى لا يصير الأمر واجبا. فصلاة الاستخارة قلنا جاء النص فيها ما يدل على الوجود، إلا أن العلماء جميعا لم يقولوا بوجوبه، ولم يفهموا هذا الفهم أنها واجبة، وإنما قالوا بالاستحباب. حتى قال الإمام العراقي رحمه الله تعالى، قال: ولم أرى أحدا من أهل العلم يقول بوجوبها، أو قال: ما سمعنا أحدا من أهل العلم يقول بوجوبها لصلاة الاستخارة. فإذا هي مستحبة وليست واجبة، وهذا مما يؤكده عموم الشرع، فإن الشرع الأصل فيه تقليد، والإنسان يهم في اليوم الواحد بعشرات الأمور، من سفر ومن تجارة ومن زواج ومن عقد صفقات ومن ذهاب وإياب وإسلام وحجاب وإسلام. فإذا كان كل أمر يحتاج منك أن تصلي ركعتين استخارة، فإن هذا الأمر سيشق عليك. والله سبحانه وتعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هي ليست واجبة بل هي مستحبة، وهذا موافق لعموم الشرع، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا الدين يسر. فالأصل في هذا الدين يسر وليس عسرا. وهذه الصلاة، صلاة الاستخارة، ينبغي أن يعلم المرء أنه إذا أراد أن يستخير الله فيستخير بالأمور المباحة، الأمور المباحة. فمثلا إذا أراد سفرا، وهذا السفر كان إما لزواج وإما لتجارة وإما لغير ذلك، فلا بأس ويستحب أنه يصلي ركعتين استخارة. أما إذا كان لأمر واجب أو لركن من أركان الإسلام كالحج، فهذا ليس فيه صلاة الاستخارة، وإنما يكون في الشيء المباح. وفي بعض الأحيان كما قال بعض أهل العلم قد يكون في الشيء المستحب، لكن هذا إذا اختلطت الأمور وما ترجحت المصلحة في هذا أو لا. فمثلا لو نزل داعية من الدعاة إلى الله، وبعد ذلك رأى في هذه القرية مسجد وبالطرف الآخر مسجد، واحتار هل يقيم دعوة في هذا المسجد أم في ذلك، هل يلقي محاضرة في هذا المسجد أو في ذلك، ومن استطاع أن يبث أمرا ولا ترجح شيء من الأشياء فلو أن يستخير الله إذا هم بأحد المسجدين ويستخير الله عليه. أو أننا مثلا أردنا درسا قبل درس واستقرنا الله فقد أجاز بعض أهل العلم في بعض هذه الأحوال. أما أنك تستخير الله في صلاة الضحى أو تستخير الله في صلاة الوتر أو تستخير الله في شيء من المستحبات كاستعمالك السواك أو غيره فهذا غير صحيح، فإنما يكون في الأشياء المباحة وفي بعض الأحيان في الأشياء المكروهة. وصلاة الاستخارة ليس لها زمن محدد، بعض أهل العلم استحب في صلاة الاستخارة أن تكون في الثلث الأخير من الليل، وهذا للنص الذي جاء عليه وهو الأحاديث المتواترة في نزول ربنا في الثلث الأخير من الليل، فأحب بعض أهل العلم أن تكون صلاة الاستخارة في مثل هذا الوقت، وهذا ليس له مسند، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ونبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من خير إلا ودلنا عليه. وبعض أهل العلم قال إن صلاة الاستخارة لا تكون في الأوقات المنهي عنها، ومعلوم لدينا أن الأوقات المنهي عنها خمسة، منها محرمة ومنها مكروهة، عندك بعد صلاة الفجر مباشرة ومكروه، وعند طلوع الشمس ومحرم، وعند أن تكون الشمس كبد السماء ومحرم، وبعد صلاة العصر مباشرة ومكروه، وعند أن تغرب الشمس ووقت محرم، فاستحب أنك لا تصلي بمثل هذه الأوقات، والصحيح أن هذه الصلاة ذات سبب وذات حاجة، فلا يعول على أنه في وقت نهي لأنك صليت لسبب أو لحاجة، فلذلك يشرع لك أن تصلي. وإذا كان الأمر فيه سعة والوقت بإمكانك أن تتداركه فالأفضل أنك ترجع هذا الوقت وقت المنهي عنه إلى وقت لا ينهى عنه، هذا من ناحية الأفضلية. أما من ناحية الجواز فجائز أن تصلي أي وقت إلا إذا صادف وقت الفريضة فتقدم الفريضة أولا ثم صلاة الاستخارة. وأنت يا عبد الله إذا صليت صلاة الاستخارة فإنك تمضي بأمرك ولا تقل إن قلبي قد انشرح لكذا وكذا، لأن انشراح القلب إنما هو أمر ثانوي، أمر يأتي فيما بعد، أما الأصل في ذلك أن الأمور إما أن تيسر لك وإما أنها تغلق عليك، لأنك قلت في أثناء دعائك مثلا في أمر الزواج قلت اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلان شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واصدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. فمن الصوارف أن الله عز وجل يجعل الأب يرفض هذا الزواج أبو الزوجة ثم ما يكاد أن يوافق إلا وقام أبو الزوجة وأبى، وما كاد أن يوافق إلا واقتلب على قضية المهر، هذه من الصوارف. وإن كنت قد أريد لك خيرا فقد قلت في أثناء دعائك اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلان خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله فاغفره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، فهذه من الصوارف وهذه من الأمور التي تيسر لك، وهذا يدل على أن الله عز وجل استجاب لك دعاء، فإما أن تيسر لك الأمور وإما أنها تقف أمامك عقبات كعداء. ولماذا قلنا لا يعول على قضية انشراح الصدر؟ في بعض الأحيان ربما تهوى فلان وتريد أن تتزوجها وقد سكت عيناك وأغلقت وأغمضت ما ترى شيئا غير فلان، تريدها تريدها، فصليت وقلت أنا انشرح صدري، صدرك منشرح من قبل وليس من الآن، فهذه الأمور لا تعول عليه، لكن ربما بعد ذلك تأتي مع الصوارف شيء من الضيق وشيء من الصرف في القلب عن هذا الأمر فهذا مما يدل على أن الله كرهك عن هذا الأمر. في بعض الأحيان قد أصلي صلاة الاستخارة ولكني لا أجد شيئا والأمر لم يلجني بعدي، لا أنها صوارف ولا أنها أمور تيسرت، فهل لي أن أصلي مرة أخرى صلاة الاستخارة وهل لي أن أصلي أكثر من مرة؟ الجواب نعم، فلك أن تصلي ثلاث مرات صلاة الاستخارة، مرة الأولى والثانية والثالثة. وعلى ذلك دليلان، دليل عام ودليل خاص. أما الدليل العام فهو حديث أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا، وهذا دعاء وذكر فيدخل فيه. والدليل الخاص ما جاء بمسلم في غزوة أهل الشام للكعبة في أيام عبد الله بن الزبير، فعبد الله بن الزبير استشار الصحابة في أمر هدم الكعبة وفي هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، فقال أيها الناس أشيروا علي فإني عازم على هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم. وكان من الحضور الصحابي الجليل السقيم ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس مجيبا لعبد الله بن الزبير قال قد فرق لي أمر أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام وبويع عندها. فقال عبد الله بن الزبير والله لو احترق بيت أحد منكم لا يرضى إلا أن يجده، أي أن يجدده يرممه، فكيف ببيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. والشاهد أن عبد الله بن الزبير بمحضر من الصحابة أنه قال إني مستخير ربي، فابن عباس لم ينكر عليه والصحابة الذين كانوا موجودين لم ينكروا عليه، فهذا مما يدل على أن صلاة الاستخارة يجوز أن تكررها مرة ثانية وثالثة، فلك ثلاث مرات تصلي صلاة الاستخارة. وأما حديث الذي رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر فيه ربك سبع مرات، هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء من طريق إبراهيم ابن البراء ابن النضر ابن أنس ابن مالك وهو متروك الحديث، فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك فائدة تدعم على مسألة أنك لك أن تكرر أكثر من مرة، لكن قلنا لك إلى ثلاث مرات، فمما يؤكد على أنك تكرر صلاة الاستخارة أكثر من مرة ما ذكره ابن قدامة الزهري، قال النوافل على ثلاثة أنواع. النوع الأول قال هي تعبد البعض ما في لها إلا ولا تعليل ولا شيء، قال هذا كركعتي الفجر، فلا يجوز للمرء إذا قد صلى ركعتي الفجر، علمتم ما معنى ركعتي الفجر؟ أي السنة القبلية لصلاة الفجر، فإذا صلى ركعتي الفجر لا يجوز له أن يعيد ركعتي الفجر مرة أخرى، ولذلك أنكر سعيد بن المسيب على ذلك الرجل الذي صلى أربع ركعات قبل صلاة الفجر، فاستغرب الرجل فقال لسعيد المسيب قال أيعذبني الله على الصلاة يا أبا محمد؟ قال لا، ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة. فلا يجوز للمرء أن يكرر هذه الركعات التي هي تعبدية، مثل أيضا ركعتي أو صلاة الوتر، ركعات الوتر أكانت واحدة أم ثلاثا أم خمسا أم سبعا إلى 11 ركعة أو 13 ركعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة، والأصل في كلمة الوتر هي الركعة الأخيرة التي تختتم بها الصلاة، لكن بعضهم جعل الركعات التي قبلها جميعا إلحاقا بها. فهذا النوع الأول من أنواع النوافل، تعبد محض. النوع الثاني قال ابن قدامة تعبد لكن جاء لسبب، جاء لسبب كركعتي تحية المسجد، فكلما تكرر السبب تكررت هذه الصلاة. فإذا دخلت المسجد صليت ركعتين، فإذا خرجت ثم عدت ودخلت المسجد صليت ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما ذكره ابن قدامة رحمه الله عليه الدوني فقال هي الصلاة ويتعبد لكن شرعت للحاجة، شرعت للحاجة، مثل صلاة الاستسقاء وصلاة الاستخارة، قال ولا سيما إذا كان يصحبها دعاء. فهذه كلما تكرر الأمر يتكرر بحسب الحاجة. فأنت إذا صليت مرة ومنزلت الأمور فصلي مرة ثانية وصلي مرة ثالثة. هذا ما جاء عن السلف الصالح أيضا مقرونا بما جاء عاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما تقرأ في هاتين الركعتين؟ إذا قرأت في حديث جابر بن عبد الله في صلاة الاستخارة ما ذكر شيء في ذلك، وإنما إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة. ولكن بعض أهل العلم استحسن أن تقرأ سورا أو آيات يتعلق بالتخيير والاختيار، فمنهم من أولا استحب هذا النووي رحمة الله عليه في كتاب الأذكار، قال استحب في الركعة الأولى أن تقرأ سورة الكافرون، في الركعة الثانية سورة الإخلاص. ومن أهل العلم من استحب أن تقرأ في الركعة الأولى والثانية سورة ياسين وتنصب عن الخير النصف الأول في الركعة الأولى والنصف الثاني في الركعة الثانية. ومن أهل العلم من استحسن واستحب أن تقرأ في الركعة الأولى قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار الآيات، وفي الركعة الثانية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الآية. ومن أهل العلم استحسن أن تقرأ في أول في الركعة الأولى آية الكرسي وفي الركعة الثانية أواخر سورة البقرة، وهذا كل الاستحسان معرفته. ورحم الله الإمام الشافعي الذي كان يقول من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. فلا يجوز لنا أن نستحسن شيئا في أمور العبادة، لأن الأصل في العبادات التوقف. فتقرأ أي سورة أردت أو حتى عددا من الآيات تقرأها ولو اقتصرت على الفاتحة فقط لجاز، لأن قراءة سورة ما بعد الفاتحة هو مستحب وليس واجبا على الصحيح في أقوال أهل العلم. وبالنسبة للدعاء فيقال بعد الصلاة مباشرة، يقال بعد التسليم مباشرة، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل. وفي هذا المقطع من هذا الحديث فيه إشارتان، فيه إشارتان. الإشارة الأولى، الإشارة الأولى وأنا أعتذر يا إخواني، في بعض الأحيان بعض المواضيع العلمية أنا أرى أن أعافر وتبادر، فبعد أن أنتهي من المحاضرة وهذه أول مرة أفعلها سأسأل إخواني عن المحاضرة حتى يطير النوم من إخواني، لأنه حرب والمراوح في السمن وإخواننا في سباح العظيم، فسأسأل وأعرف كل أخ باسمه فانتبهوا. فقلنا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فليركع ركعتين من غير فريضة ثم يقول، قلنا فيه إشارتان في هذا النص. إشارتان: الإشارة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين، أي بمعنى أتممت الركعتين، وهذا ما يدل ثم يأتي الدعاء. الإشارة الثانية وهي زيادة التأكيد في هذا الأمر قوله عليه الصلاة والسلام ثم، التي تفيد بمعانيها التعقيد، أي بعد أن تنتهي من الركعتين تأتي بهذا الذكر أو بهذا الدعاء. فهذا نص يدل على أن الدعاء يكون أو الذكر يكون بعد فراغك من الركعتين وليس في أثناء الركعتين، لأن هناك من أهل العلم من يقول أنك بعد أن تقول في الركعة الأخيرة صلاة الاستخارة سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فبعد ذلك تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك، هذا غير صحيح، وإنما تقولها بعد أن تفرغ من صلاتك. وبالنسبة لهذا الذكر الذي تأتي به بعد الركعتين تقوله بعد الصلاة مباشرة. في بعض الأحيان الإنسان عند أن يكون مهموما واستخار الله على أمر مهم للغاية فيصلي الركعتين ويشرح مات بالدعاء أو بالذكر، وإنما شرح بأمور أخرى ثم تذكر، فهذا له أن يأتي بهذا الذكر بقيدين: القيد الأول ما لم يطل الفصل، وهذا ما ذكره الشوكاني رحمه الله عليه في نيل الأوطار، ما يكون هناك فصل عظيم بين الركعتين وبين الذكر. القيد الثاني أو الضابط الثاني أنك تكون ما زلت في مصلاك في محل صلاتك التي صليت فيهما ركعتان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلى ينتظر الصلاة وتقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يغنه ما لم يحدث به. فعلى هذا فيقال لو أن امرأة صلى ركعتين ثم نسي وجهه، نسي أن يأتي بهذا الدعاء وهذا الذكر، فعليه أن يأتي به متى ما ذكر بشرط أن يكون أو بقيد أن يكون جالسا في مكانه وأنه ما يطول الفصل. كيف ما يطول الفصل؟ مثلا صلى بعد صلاة الظهر ركعتين ثم شرح ساعة ونصف أو ساعتين، هذا غير صحيح. قد يحتج لي أحدنا أحد الإخوة بحديث أبي هريرة الذي استدلت به قبل قليل، يقال هذا كلام أهل العلم فاستأنسنا به أنه ما لم يطل الفصل، هذا الذي يستخير الله لا يطيل الفصل بين الركعتين وبين هذا الذكر. بقي أمر مهم وهذا يقع لنا دائما، أنا مثلا هناك وقع لي أمور كثيرة أريد أن أستخير الله عز وجل، هل أستخير لكل أمر هممت به أستخير بركعتين أم كل الأمور جميعا أجعلها في ركعتين وأسميها جميعا؟ هناك خلاف بين أهل العلم، ورأيت الخلاف وقع في المعاصرين، ما رأيت خلافا قديما، وإنما هي فتاوى لمشايخ الإسلام في عصرهم، وهو الشيخ الأثاني رحمة الله عليه، يعني. فقد أفتى في سؤال وجه له على أنه يجعل الأمور جميعا ويأتي بركعتين فقط للأمور جميعا، ويدعو ويأتي بالذكر لهذه الأمور جميعا يسميها. وأما الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه فقد فصل وتفصيله أحسن، قال إذا هذه الأمور جميعا مصدها واحد، مآلها واحد، يعني بمعنى لها طاقات مشترك لها جميعا، فتصلى ركعتين ويؤتى بذكر واحد. وأما إذا كانت أمور متعددة فتصلى بكل أمر هممت به ركعتين. قلنا أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قال ولو كان هذا الأمر يصب مصبا واحدا فإنه يركع له ركعتان ويركع بها الذكر، وإذا كانت الأمور كل واحدة تختلف عن الأخرى فلكل أمر هم به يصلي له ركعتان أو يصلي له ركعتين. ومثال ذلك مثلا أنا أردت سفرا وأردت أن أستخير الله عز وجل في هذا السفر، وفي الوقت نفسه أيضا أنا احترت هل أسافر برا أم جوا، فالشيء واحد جميعا، فأصلي واستخير الله وأقول اللهم إن كنت تعلم أن سفري برا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري الحج، وكذلك في الشمس أسمي بهذه التسمية. أما إذا كان مثلا أردت وهممت بشراء سيارة وبشراء بيت وقت نفسي فأصلي ركعتين بشراء السيارة وأصلي ركعتين بشراء البيت، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وصلاة الاستخارة يؤتى بالذكر بالنص، لأن هذا الذكر تعبد ينبغي على الإنسان أن يأتي به بألفاظه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم هذا الذكر كما يعلمهم السورة من القرآن، كما قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، فهو ذكر. فينبغي عليك يا عبد الله وإن كان متضمن الدعاء ينبغي عليك أن تأتي به بنفسك، ومما يدل على ذلك أن تأتي به بنفسك في حديث البراء بن عازب صحيحين، لما علم النبي عليه الصلاة والسلام البراء أذكار النوم ومن ضمن الذكر قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، قال البراء وبرسولك الذي أرسلت، قال النبي عليه الصلاة والسلام وبنبيك، أفهمه أن هذا ذكر فيتعبد الله عز وجل بهذا اللفظ يؤتى بحداثه. وهب أنك لا تحفظ هذا الذكر فأنت بين أمرين، إما أن تكون تعرف القراءة والكتابة فخذ ورقة مكتوب عليها هذا الذكر فبعد أن تفرغ من الركعتين اقرأ وسمي حاجتك في أثناء ذكرك اللهم إن كنت تعلم، وإن كنت لا تعرف القراءة فاجعل لغيره يلقنك هذا الذكر. ففي بعض الأحيان ربما جدتك امرأة على صلاة وخير أو أمك علمت في صلاة الاستخارة وأرادت أن تطبق هذا الأمر وهي لا تحفظ وهي ركعة أمية ولا تستطيع أن تقرأ شيئا، فلك أن تلقنها قل لها اللهم ويتقول اللهم إني أستخير بعلمي وهكذا إلى أن تفرج من هذا الذكر. ويستحسن إذا أتيت بهذا الذكر أن ترفع يديك. لعموم حديث سلمان الفارسي ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي واللفظ له، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فعموم النص يدل على أن أي دعاء ترفع يديه. وقد يقول القائل: أنا استخرت الله مرة، واستخرت الله مرتين، واستخرت الله ثلاثا، ما ظهرت لي الأمور ولا الجنة. فيقال: يا عبد الله، قد يكون هناك مانع من موانع الدعاء حتى لم تنتبه. ربما كنت تأكل الحرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وربما استخرت الله بشيء محرم، كأن تستخير الله بأن تدخل وتتوظف في بيت أو تتوظف في مكان محرم، فهذا من موانع الدعاء. فانتبه وفتش عن نفسك، إن كنت وقعت في شيء محرم فإن هذا قد يكون مانعا لاستجابة الدعاء. وبالنسبة للاستخارة، هذا كله على الاستخارة المشروعة. هناك استخارة ممنوعة، لما غفل الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أحدثوا استخارات في عندهم، وهي ما بين بدعة وادعاء من غير تدخل بالكفر والشرك. من هذه الاستخارات المحدثة الاستخارة المنامية، فبعضهم عند أن يعزم على أمر فبدلا من أنه يصلي ركعتين الاستخارة فيعتمد على الرؤى المنامية يجعلها تقوم مقام صلاة الاستخارة، مع أن رؤى المؤمنين جزء من 46 جزءا من الأسبوع، لكن ليس تجعل أو لا يجعل هذه الرؤى بمنزلة صلاة الاستخارة. فبعضهم ينتظر إلى أن يرى شيئا، فإذا رأى في منام بياضا أو خضرة أقبل على أمره وعلم فيما يزعم أن هذا الأمر خير، وإذا رأى في منام حمرة أو سوادا ظن أنه بأمر شر أحجب عن هذا. هذا من البدع ومن الخرافات، وليس له علاقة بهذا الأمر. صلي ركعتين، استخر ربك بهاتين الركعتين وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن الاستخارات المحدثة استخارة السبحة. السبحة هي بدعة من البدع، نحن نسميها مسبحة، وعن عوامنا إلى يومنا هذا ما زالوا متمسكين بها، مع أن الأثر جاء وقد صح عن المسعود قد أنكر على الذين يسبحون بالأثر. وهذا الأثر والله كالكية في رأس كل أمور صوفي، فأول ما تذكر له هذا الأثر يندمج ويزعم أنه ليس صحيحا، ثم بعد ذلك إلى أن يأتي هذا الأثر واضحا جليا فإذا به يأخذ يمنة ويكره ابتعادا عن هذا. ابن مسعود بعد أن أخبره أبو موسى الأشعري بقصة طويلة أن هناك قوما يسبحون بحسرة، فجاء وأنكر عليه قال: إما أنكم أتيتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد العلم، أما إن أواني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى. فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لا يدركه. وجاء بلفظ آخر. فالشاهد من ذلك أن السبحة غير مشروعة. فالذي يستخير بهذه الطريقة أولا اعتمد على شيء مبتدع، ثم الطريقة هي مبتدعة. كيف يستخيرون بالسبحة؟ فأحدهم يكون معهم متبعة أو سبحة، ففجأة إذا هم بأمر يقبض على عدد حبات السبحة، ثم بعد ذلك ينظر على كم عدد الحبات التي قبض عليها، إن كان عددها فرديا علم أن هذا الأمر شر الذي سيقبض عليه، وإن كان العدد زوجيا علم أن هذا الأمر خير. فمثلا إذا أراد أن يقدم على الزواج فيأخذ السبحة ويقدم على بعض حباتها وليس السبحة جميعا، ثم يعود فإذا عدها ووجدها 9 حبات فيقول أن هذا الزواج زواج شخص، وإذا عدها وظهرت أنها 10 حبات فيقول هذا الزواج خير وفعل، وهذا كله من البدع والضلالات. أيضا من السبح المحدثة سبحة أو الاستخارة المحدثة استخارة البجان، وهذه استخارة البجان يفعلها بعض الناس الجاهل، فبعضهم ربما إذا أراد أن يقدم على الزواج أو على السبب يأتي إلى أحد أقاربه سواء كان رجلا أو امرأة أو رجل متخصص بهذا الأمر فيشرب القهوة هذا الرجل الذي سيقدم على الشيء، ثم يدفعه إلى قارئ الفنجان، ثم بعد ذلك يكفى هذا الكوب حتى تظهر خطوطا، ثم يقول له سيحدث لك كذا ويقول لك كذا، فهذا كله من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذا الأمر لله سبحانه وتعالى ليس لي ولا لك ولا لا ولا حتى الأنبياء والرسل إلا إذا أطلعهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فمما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من نظر الرسول، فهذا ادعاء الغيب وهو كذاب وهي كذابة، هذه التي تقرع الفنجان، وهذه من السبح أو الاستخارات الخطيرة التي يفعلها بعض الناس. من الاستخارات أيضا المبتدا استخارات الرمي، استخارة الرمي طريقتها أن يذهب رجل وهو قد هم بشيء إلى ضاربة الرمي، امرأة تضرب الرمي فتخذ خطوطا ثم تقول له أنه سيحدث كذا ويقول كذا، وهذا أيضا من ادعاء علم الغيب. من الاستخارات أيضا المبتدا استخارة الكف، استخارة الكف، فبعضهم إذا هم بالأمر يذهب إلى قارئ الكف، وأيضا هذا الذي يقرأ الكف هو مشعوذ كامل كذاب دجال، فينظر إلى الخطوط الذي بكفك ويقول هذا الزواج سيكون زواجا سعيدا أو هذا الزواج سيكون كذا وكذا، فهذا كله من ادعاء الغيب. من الاستخارات أيضا المحدثة استخارة المصحف، استخارة المصحف، كيف استخارة المصحف؟ بعضهم إذا هم بالأمر فإنه يفتح القرآن فجأة وينظر أين تذهب عينه إلى أي آية، فإذا كان الآية فيها نعيم وجنة علم أن الخير أو أن الأمر الذي سيذهب إليه ويقدم عليه هو أمر خير، وإذا كان ذكر فيه ذكر نار وعذاب هذا الأمر أمر شر، وهذا كما قلنا كله من الكذب والدجل وتسبق الأمور بغير شرع ولا نص ولا كتاب ولا سنة. أيضا من الاستخارات المحددة استخارة الأبراج، وهذا ما نعاني منه في هذه الأيام، نعاني من شريحة وأغلبهم شريحة المثقفين للأسف الجامعيين، بعض الجامعيين وعلى والله لا يعني أقول للجميع، لكن نقول أن بعضا من الجامعيين يظن أنه لو نزل منزلة في مراتب العلم الدنيوي فإن هذا يؤهله أن يتكلم بأمور الدين، مع أنه تجد في بعض الأحيان يكون صفا يديه ما عنده شيء من علم الدين، وهذا والله يلام على ذلك، كيف أن رجلا قد تعلم دقائق أمور الدنيا وأما الدين فلا يعلم شيئا عنه، كما قال الله عز وجل عن أقوامكم من قبلنا قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعلم شوارع لندن والعواصم ورؤساء الوزارات ويعلم ببعض المخططات ويعلم ويعلم، لكن لو سألته سؤالا عن شروط لا إله إلا الله، عن نواقض الإيمان، وعن لرأيك أن الرجل ما يستطيع أن ينطق بمثل شيء، والسبب أنه ما عنده شيء ولا حقيقة. فأقول هذه الشريحة من المثقفين إن طلت عليهم هذه الافتخار، والافتخار خطيرة هي ادعاء الغيب وهي افتخارة الأبراج، ففي آخر المجلة مكتوب عليها أبراج: برج الجوزاء، برج الدلو، برج العذراء، برج الحوت، برج العقرب، وإلى غير ذلك بعدد السنة 12 برجا. فأنت برجك ماذا؟ قال أنا برجي مثلا الدلو. قال برجك يدل على أنك إنسان هذه الضلاع، وأنك كذا وأنك، ويوم الاثنين يوم الثعلب، ويوم الأربعاء يوم الشوق، ويوم الخميس سيأتيك خبر من إنسان تحبه، ويوم كذا وهناك كذا، وأنت برجك ماذا؟ قال برج الأسد، وهذا سيأتي لك بمثل هذه الأمور، وهذا كله ادعاء الغيب. حتى أخبرني من بعض العوام فقال لي قرأت هذه الأبراج فوجدت، ومن طريق ما وجدت قال كتب فقال هذا الذي يكتب الأبراج، قال إذا بلغت في برج من الأبراج إذا بلغت 70 سنة فإنك ستشعر بالخمول وعدم النشاط والحركة. طيب وإيش المقطع من 70 سنة يجري من هنا إلى آخر الشارع؟ ما سيجد إلا خمولا، لكن هكذا ضحك على العقول. وأيضا ذكر بعضهم أن من هؤلاء الذين يذكرون بالأبراج، وللأسف كما أخبرني بعض العوام أنهم صارت لهم مساحة في الفضائيات. هذه الفضائيات من أول ما ظهرت قلنا ما بها خير وجلبت لنا شرا عظيما، ومن يزعم أن فيها نسبة من الخير يكفي هذا الشر والكم الهائل من الشر الذي قضت على هذا الخير إن كان هناك خير، إن كان، وانظر إلى الشر. فقالوا إن هناك مساحة في بعض القنوات الفضائية ما يتعلق بالأبراج، فيأتي رجل أو امرأة أنت ما برجك ويقول له كذا وهو كذا وهو كذا كذا إلى غير ذلك. فالآن صار المشعوذون يظهرون لك بمظهر جميل، بمظهر ليس مظهر الزمان، يعني زمان كان ربما شعر الله حالة ارتلا، لا، الآن يأتي لك بصورة جميلة. أخبرت أن محمد العماني والذي هو مشهور الآن في القنوات الفضائية، محمد الهاشمي الذي يعرفه معرفة حقيقية عن قرب، فالآن هو يأتي بمظهر جميل ولا يأتي ببعض القنوات الفضائية صار له قناة خاصة به، فيعالج وهو دجال من شاب كان موحد يطلب العلم معنا في دار الحديث دمال عند شيخنا مقبل رحمة الله عليه، إلى رجل مشعوذ دجال، فينبه على الناس أمورهم بحيث أنه يوهمهم أنه يعالجه، ويقول لبعضهم اقرب من الشاشة حتى يعني أقرأ عليه، وهكذا من الكذب والدجل واستنزاف أموال المسلمين. قلنا أنه أخبر ممن ذكر قال إن أحد هؤلاء الذين يذكرون في الدروس قال قبل حوالي 8 سنوات أو 9 سنوات قال على مطلع رأس سنة ميلادية قال إن فلسطين ستحرر سنة 2020 ميلادية. هذا الكلام ذكره قبل كم؟ قبل 8 أو 9 سنوات على يد من؟ قال على يد معمر قذافي. الآن لو وجدنا المصيبة أنهم يظهرون سنة وبعد السنة ما نراه، فإذا وجدنا ماذا نحكم عليه؟ وهذا والله يذكرني بقصة قرأتها في البداية والنهاية. فقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه أن جعفر البرمكي دخل على هارون الرشيد ووجده مغموما، قال ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال ألا ترى المنجم هذا يقول أني سأموت بعد أيام؟ قال هكذا؟ قال نعم. قال يا أمير المؤمنين سأله كم بقي له من عمره؟ فقال له هارون الرشيد يا فلان كم بقي لك من عمره؟ قال عدد سنين كثيرة. فقال جعفر يا أمير المؤمنين مر سيافك أن يضرب عنقه، فأمر سيافه أن يضرب عنقه، فزال الغم والهم عن هذا الخليفة. فالمقصود من ذلك أنهم كذبة دجالون، ولا ينبغي لك أن تأخذ بمثل هذا. إيش برجك أنت؟ يا أخي أنت شكلك عصبي، إيش برجك؟ قال أنا الأسد، لا قال الدلو. والمصيبة أن بعض المثقفين أخذوا على هذا المنحى، هذا ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب. فلا يجوز لك يا عبد الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. اتق الله ولا تتعلم مثل هذه الأمور. والعجيب أن مثلا برج الأسد فيه 1,000,000، 10,000,000، 50,000,000 رجل هم من برج الأسد، لأنه هم يمشون على الأبراج على الأشهر، فشهر 7، شهر 3، شهر 5 كلهم في برج. طيب هل 50,000,000 كلهم نفس الضلاع؟ فبعضهم ربما يكون حارا، وبعضهم أخي أخوك شقيقه من بطن واحدة خرجت أنت وهو، فأنت حار وبارد، وأنت لك ذاكرة قوية وهو ينسى سريعا. فينبغي على الناس أن يتنبهوا لمثل هذا، وينبغي أن يعلم كل إنسان قدر نفسه لا يخلط الأوراق. أنا صرت لي مرتبة في الدراسة الدنيوية، فلا بد أن يكون كل الأمور أنا أفهمها، فانتبه لأنك قد وقعت بأمر خطير.